أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الذي ذكره الشيخ صاحب الجواب قدس الله نفسه، التأثي الذي ذكره في كلامه، ذكر هو في كلامه أن القضاء من المناقب الإلهية أو من مناقب السلطان الذي أمر بأن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا ناقشناه. ثم ذكر بأن التأثي أنه أوجب الله سبحانه وتعالى التأثي به للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقرر دلالة التأثي على حرمة أخذ العذر في المقام لهذا البيان، لا بد أن يكون هذا مقصودا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إشكال في أنه قضى بين الناس معركة القضاء، ولا إشكال في أنه لم يأخذ أجرا على من على القضاء، لم يأخذ أجرا على القضاء. سواء كان من باب أنه يحرم أخذ الأجر على القضاء أو لا، أو النتيجة لم يأخذ أجرا على القضاء، فحينئذ وجوب التأثي ماذا يقتضي؟ أن نتأثى به في هذا، وهذا معناه أنه يجب ترك أخذ الأجر. وجود ترك أخذ الأجر معناه شنو؟ معناه حرمة أخذ الأجر، معناه وجوب التأثي هو ترك أخذ الأجر عند القضاء. يجب علينا أن نتأثى به، يعني يجب علينا شنو؟ أن نترك أخذ الأجر عند القضاء، وهذا معناه ماذا؟ حرمة أخذ الأجر على القضاء. هذا يعني اللي يمكن أن تقرب به الدلالة، لكن هذا واضح، يعني واضح لا يمكن الالتزام به، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تنقلب كل المستحبات، بل حتى المباحات التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كونها شنو؟ واجبا علينا. كل ما يصدر من النبي يجب علينا بماذا؟ بهذا التأثي، سواء كان مباحا أو كان مستحبا. فإذن كل ما يصدر من النبي يجب علينا، هذا لا يمكن الالتزام به كما هو واضح، فلا بد من أن يكون المقصود بالتأثي بمعنى اتباع النبي في العمل على الوجه الذي صدر منه، على الوجه الذي صدر منه عمل على وجه الوجوب، تأتي لنا أن نلتزم بوجوب هذا العمل. صدر منه العمل على وجه الاستحباب، يجب علينا أن نلتزم بماذا؟ لأن هذا العمل شنو؟ مستحب، ولذلك نحن سواء جئنا بالعمل أو لم نأتي بالعمل يحصل من عندنا منا هذه الحالة، حالة التأتي والوجوب، اتباعه في العمل على الوجه الذي صدر منه، على الوجه الذي صدر منه. ترك عملا ايضا تأتي هو اتباعه في الترك، لكن على الوجه الذي صدر منه، هذا شنو؟ هذا الترك. فاذا ترك اخذ الاجر عند القضاء من باب انه يحرم عليه اخذ الاجر، فاشكال ان هذا يثبت حرمه اخذ الاجر. لكن هذا هو أول كلام، من قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك أخذ الأجر عند القضاء لأن أخذ الأجر حرام؟ هذا هو أول الكلام، هذا هو محل النزاع. إذن لا يمكن لنا إلا إثبات هذه القضية، أن النبي ترك عملا، ترك ماذا؟ أخذ الأجر. ومن الواضح لأن هذا عام من ماذا؟ من الحرمة أو جواز، لكن هو تعصفا ماذا؟ ترك أخذ الأجر عند القضاء مع كونه جاهزا. فالتأثي لا يمكن أن يثبت به وجوب الفعل علينا إلا إذا أثبتنا ماذا؟ أن الترك كان على وجه التحريم، أنه مو من باب التنزع ترك أخذ العجرة، وإنما من باب الشمل الإلزام وكون أخذ العجرة على القضاء حملا محرما. إذا أثبتنا هذا الذي، لكن إثبات هذا هو محل الكلام، هو أول الكلام. وأما مسألة القضاء من المناقب الإلهية، وأنه مثلا لا بد في المناقب الإلهية أنه لا ينبغي أن يأخذ عليه الشمل أجر، ما كان منصب من المناقب الإلهية ما ينبغي أن يأخذ عليه الأجر، والقضاء من المناقب ماذا؟ الإلهية. هذا الكلام يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله، اعتبر من المناصب، من مناصب السلطان، يعني مناصب النبي صلى الله عليه وسلم. في الخوي هم ركز عليه قبل صلى الله عليه وسلم، ذكر بأنه هو من المناصب الإلهية التي لا ينبغي أن يؤخذ عليها الأجر. أقول بأنه تارة نقول أن المقصود من المناصب الإلهية هي المناصب التي جعلت من قبل الشارع ولو بالواسطة، مو أن الشارع جعلها مباشرة، لكن هي بالتالي مجعولة ولو بالواسطة. الشارع جعل منصبا لرسوله صلى الله عليه وآله، رسول جعل منصبا لأوليائه، الأولياء يجعلون شنو مناصب حسب الحاجة حسب الكلام. فهي مجعولة لله من قبل الله، لكن بماذا؟ بالواسطة. أو أن تفسر المناصب الإلهية بالمناصب التي يشترط فيها أن الشارع، مو كل واحد يجي ماذا يتسنن هذا المنصب، وإنما يشترط فيه إذن الشارع. مرة فسر المنصب الإلهي لهذا التفسير، يعني كل ما كان مجعولا من قبل الشارع ولو بالواسطة، أو كل ما كان مشروط بماذا؟ بإذن الشارع. تفسر المنصب الإلهي بهذا التفسير. إذا فسرنا بهذا التفصيل لا إشكال في أن القضاء من جملة المناصب ماذا؟ الإلهية. لا إشكال لما سيأتي من أنه يشترط فيه ماذا؟ الإذن. يشترط فيه الإذن، من دون إذن لا يمكن أن يتسنم أحد هذا ماذا؟ هذا المنصب. سيعتبر فيه الإذن من الشارع. لنقل بعبارة أخرى أنه مجعول من قدر الله، لكن لماذا؟ بوصائق. بوصائق القضاء منها، من المناقب الإلهية لهذا المعنى بلا إشكال. لكن من قال بأن كل منصب من المناقب الإلهية بهذا المعنى لا بد ماذا؟ لا بد أن يقع مجانا، ولا ينبغي أن يؤخذ عليه ماذا؟ الأجر. هذا المواضع. كل منصب من المناقب لهذا المعنى الوسيع اللي هو مجهول من قبل الشارع ولو بوقائر، أو يشترط فيه الإذن، يشترط فيه الإذن من الشارع ولو ممثلا بماذا؟ بالمجتهد الجامع شنو؟ بالشرائط. من قال أن كل منصب من هذا القبيل لا بد أن يقع شنو؟ مجانا، ولا ينبغي أن يؤخذ عليه ماذا؟ الأجر. هذا الكبرى الكلية ممنوعة وليست واضحة، خصوصا أننا نشاهد أن بعض المناصب بهذا المعنى يمكن أن نلتزم بجواز أخذ الأجرة عليها، من قبيل قول الحضانة، ولاية على الحضانة. هذا الشيء مشروط بماذا؟ بالشارع. يشترط فيه إذن ماذا؟ إذن الشارع. الولاية على بعض الأوقاف التي لا متولي لها، مثلا يجي الحاكم الشرعي على الواحد متولي على ماذا؟ منصب، هذا منصب مجعول من قبل الشارع ولو بوصائق، أو لعبارة أخرى يشترط فيه إذن ماذا؟ إذن الشارع. لكن لا، يعني لا يمكن أن نلتزم لأن هذا يجب إيقاعه شنو؟ مجانا، وأنه لا يجوز عليه، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. إذا كان المقصود هذا القضاء، وإن كان من المناصب الإلهية، لكن لا دليل على مجانا، على ضرورة أن تقع هذه المناصب بهذا المعنى مجانا لهذا المعنى. ومرة لا نفسر المناصب الإلهية بمعنى آخر، لأن نقول من قبل الله مثلا نقول من قبل الله مباشرة، المنصب الذي يدعى من قبل الله مباشرة كالنبوة والإمامة على ما نعتقد، هذا المناصب لله. هذا حتى إذا سلمنا بأن هذه المناصب لا بد أن تقع شنو مجانا، ولا ينبغي أن يؤخذ عليها الأجر، حتى إذا سلمنا هذا فنحن ننكر أن يكون القضاء شنو منها، القضاء ليس منها، ليس من هذه المناصب التي تكون مفعولا من قبل الله سبحانه وتعالى مباشرة. على كل حال القضاء من المناصب بلا أشكال الشرعية التي يشترط فيها الإذن، لكن ليس واضحا أن هذا أن المنصب الذي هو من هذا القبيل لا بد أن يقع مجانا ولا يجوز أخذ الأجر عليه. إذن هذا الدليل أيضا لا ينهض لإثبات المدعى. هذا السجد رقم كان الدليل الثالث. الدليل الرابع له رواية ليوسف ابن جابر مروية في الباب الثامن الحديث الخامس من أبواب آداب القاضي. الرواية يرويه الشيخ الباب الثامن الحديث الجديد الحديث الخامس، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن يعقوب بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم في التهذيب الموجود في التهذيب أحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. طبعا في المصدر ما موجود لتفقهه وإنما لفقهه كما هو المعروف في الرواية. ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. استدلال بها في محل الكلام مستفاد من كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري له رواية ظاهرة في تحريم أخذ الأجرة ما لها علاقة بالرشوة التي سيأتي الكلام عنها في المقام الثالث، نظر إلى الأجرة ولم يبين ما هو الوجه في ذلك. لعل الوجه في ذلك هو من الرواية تقول رجل احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم شنو؟ سألهم الرشوة. الرشوة عادة لا تسأل، الرشوة تدفع من قبل الراشي، تدفع من قبل الراشي عادة. ما يسأله القاضي هو ماذا هو الأجر على القضاء. الشيخ الأنصاري يستفاد من عبارته أن الرشوة المسؤولة يعني المطلوبة من قبل هذا الشخص الذي احتاج الناس إليه لفقهه هذا يراد به الأجر ولا يراد به ماذا ولا يراد به الرشوة. أقول لو تم هذا الاستظهار في هذه الرواية وكانت الرواية ناظرة إلى الأجرة وتحرم على الشخص الذي يحتاج الناس إليه لفقهه، هذا يشمل حتى القضاء مو؟ في النتيجة في باب القضاء أكو فقه أكو فتوى مو؟ أكو حكم، لأن هذا من الأدلة الشرعية إذن الناس احتاجوا إليه علما لفقهه، احتاج الناس إليه لفقهه. حينئذ أقول لو تم الاستدلال بهذه الرواية على حرمة أخذ العذر على القضاء، لكن الرواية من حيث السند غير تامة كما اعترف به الشيخ الأنصاري نفسه، فلا يمكن الركون إليها لإثبات هذا المطلب. نعم لو تم الاستظهار كانت معيدة لما ذكرناه من حرمة أخذ العذر على القضاء. الرواية ضعيفة السند بيوسف بن جابر، هذا يوسف بن جابر مجهول. أحمد ابن إبراهيم أيضا مجهول. عبد الرحمن مردد، خلينا نقول مردد من أشخاص بعضهم ليس ثقة. على كل حال رواية ضعيفة سندا غير تامة سندا من الصعب الركون إليها لإثبات حكم شرعي. هذا الدليل شنو الرابع. الدليل الخامس اللي استدل به أكثر من واحد من الفقهاء ومنهم الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، هو ما الأدلة الدالة على حرمة أخذ الرشوة على القضاء التي سيأتي استعراضها في المقام الثالث، بناء على أن الرشوة يراد بها مطلق ما يبذله المتحاكمان، أن الرشوة يراد بها مطلق ما يبذله المتحاكمان، كل ما يبذله المتحاكمان هو يسمى رشوة، تشمل الأجر العذرة لأنه يبذله المتحاكمان، وتشمل حتى الجعل، مو بعنوان أجر وإنما بعنوان شنو الجعالة، لأنه أيضا شيء يبذله المتخاصمان والمتخاصمان. إذا فسرنا الأجرة بهذا التفسير العام، حينئذ الروايات الدالة على تحريم أخذ الأجرة على القضاء وعلى الحكم كما سيأتي تكون دالة أيضا على حرمة أخذ الأجرة علينا على القضاء، لأنها شيء يبذله المتخاصمان، فتشمل الرشوة بالمعنى الاصطلاحي، وتشمل الجعالة، وتشمل ماذا؟ الأجر أيضا. وهذا سيأتي تحقيق في المقام الثالث، أن الرشوة بهذه السعادة هل تشمل الجعالة وتشمل الأجرة أو لا، يراد بها معنى في قبال الجعالة وفي قبال ماذا؟ الأجرة. سيأتي تحقيقها وسيتبين أنه غير تام، أن هذا الدليل ليس تام. هذه هي أهم استدل به على عدم الجواز في المقام، ولا يخفى أن مقتضى إطلاق ما تم من هذه الأدلة هو عدم الفرق في التحريم بين تعين القضاء وبين شنو؟ وبين عدم تعين. لا يختص التحريم بصورة تعين القضاء، بل حتى إذا لم يكن معينا على الشخص القضاء كان واجبا كفائيا لم يصل إلى مرتبة التعين، مع ذلك لا يجوز أخذ العذر عليه بمقتضى إطلاق هذه الأدلة، يعني على الأقل ما تم من هذه الأدلة الذي هو عبارة عن معتبرة عمار بن مروان المتقدمة مقتضى إطلاق. وإن كان الشيخ الأنصار ادعى بأن تلك الرواية المعتبرة عمار بن مروان منصرفة إلى صورة تعين قضاء، ادعى أن تلك الرواية منصرفة إلى صورة تعين قضاء، فهي لا تشمل صورة ماذا؟ عدم تعين قضاء، فلا يمكن التمسك بها لإثبات الحرمة في صورة عدم تعين. وإذا هو فرق بين صورة التعين فالتزم بالحرمة وصورة عدم التعين فلم يلتزم بالحرمة، لكنه مو واضح هذا الانصراف. الرواية تقول وجور القضاء، وجور القضاء ليس هناك، ما يعني لم نفهم وجود نكتة في هذه الرواية تقتضي ماذا؟ تقتضي اختصار هذا العنوان بخصوص ماذا؟ بخصوص القضاة الذين تعين عليهم شنو؟ القضاة.
هجور القمر.
ما تفرض نفسك تقتضي هذا التقطيع، تقتضي هذا الانصراف. يعني لم نفهم ما هو مقصود الشيخ في دعوة الانصراف في هذه الرواية. طبعا الشيخ هو هذه الرواية اعتبرها ضعيفة سندا، ما سماها سندا، لعله لبعض الملاحظات التي تقدمت فيها والتي دفعناها كما تقدم. لوحدة من الملاحظات أن عمار بن مروان مشترك، ولعله هي أهم ملاحظة عندهم بالنسبة إلى تلك العمار تلك الرواية، وهي أن عمار بن مروان مشترك بين شخصين أحدهما ثقة والآخر شنو ليس ثقة، يعني لم يوثق. وهذا مطلب أيضا، يعني أشرنا إلى أنه هذا غير تام، وأثبتنا في بحث مستقل أن الأمر ليس كذلك. على كلها رواية معتبرة سند عندنا، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين تعين القضاء وعدم تعين القضاء، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الظاهر أن التحريم لا يختص بالأجرة في مقابل الجعل، ما يختص بالأجرة في مقابل، يعني عندما نحرم نحرم كل الأعمال، كما يحرم دفع الأجرة إلى القاضي بعنوان الأجرة بعنوان الإجارة على القضاء، كذلك يحرم شنو دفع شنو جعل جعالة. لا نفرق في التحريم بين الجعالة وبين الأجرة، وإن كان الوارد فيما نعتمد عليه لإثبات هذا الحكم هو شنو عنوان أجور القضاة، لكن الأجر الظاهر أنه بحسب ما يفهم منه عرفا أعم من الإجارة بالمعنى الاصطلاح الدقيق، ومن ماذا؟ ومن الجعل في باب الجعال أعم. أجور القضاة يعني ما يأخذونه في مقابل ماذا؟ في مقابل القضاء، في مقابل هذا القضاء، ما يأخذونه في مقابل القضاء مما يشمل ماذا؟ الجعالة. وإن كان في الاصطلاح وفي لغة الفقهاء الإجارة غير الجعالة والأجر غير الجعل، لكنه عرفا وما يفهم من هذه العبارة لا يختص بخصوص الإجارة بمعناها الاصطلاحي. كما أن الظاهر أن هذا الحكم مطلق أيضا من ناحية أخرى، مو فقط مطلق من ناحية تعيين القضاء وعدمه، لا هو مطلق أيضا من ناحية الحاجة وعدم الحاجة، بمعنى أن القاضي تارة نفترض أنه لأن المسترمي ليس عنده حاجة، وأخرى نفترض أنه يحتاج فقير. التحريم ثابت في كلتا الحالتين، ولا يختص بصورة ماذا؟ بصورة الغنى وعدم الحاجة، بل هو كما يثبت في صورة عدم الحاجة يثبت أيضا في صورة ماذا؟ في صورة حاجة. وهذا أيضا يمكن إثباته باعتبار إطلاقي دليل، دليل مطلق. هذه ما يجب اقتضاء تخصيص التحريم بخصوص ماذا؟ كون القضاة محتاجين، فقراء لا يملكون مؤنتهم، ما بي دليل على هذا الاختصاص مطلق، يشمل صورة وجود حاجة ويشمل صورة عدم وجود الحاجة، مضافا إلى أن الحاجة ما تبرر ارتكاب الحرام إذا قلنا بعدم الجواز، الحاجة لا تبرر ارتكاب ماذا؟ ارتكاب الحرام بناء على عدم الجواز، لأن الحاجة يمكن سدها وتأمينها من أشياء أخرى غير مسألة الأجر عليها على نفس القضاء، وأهمها هو مسألة الاقتضاء من بيت المال بناء على ما تقدم من جواز الاقتضاء من بيت المال. تؤمن الحاجة من أمور أخرى، وهل يحرم عليه أن يأخذ الأجر حتى إذا كان محتاج وحافظ حاجته تسد من موارد أخرى وأهمها ليس المال؟ الحاجة نتبرر لأن هذا لأن ننتبه لماذا بجواز الاعتكاف على الحرام، لأن الحاجة هنا محتاجة نتبرر هذا بإن كان تأمينها كما قلنا من أمور أخرى كالارتزاق ونحوه. ويؤيد هذا كل شهرة هذا الحكم، شهرة الحكم بحرمة أخذ الأجرة على القضاء، بل الدعي عليه الإجماع كما حكي عن الشيخ الطوسي في أكثر من كتاب له حكي عليه عنه ما حكي من قبل الثقات لأنه دعا الإجماع على حرمة أخذ الأجرة مطلقا، يعني مع التعين ومع ماذا ومع عدم التعين، وإن كانت المسألة خلافية والتفصيل بين صورة التعين وعدم التعين قول معروف مشهور، يعني قول معروف بينهم، لكن على كل حال هذا الذي أدى إليه النظر وهو الحرمة مطلقا من دون تفصيل، لا بين الحاجة وعدمها ولا بين التعين وعدمها. هذا كله في المقام الثاني. الآن ننتقل إلى المقام الثالث. المقام الثالث هو التحريم في أخذ الأجرة على الرشو على القضاء، في أخذ الرشو على القضاء. هنا لا إشكال عندهم، بل لا إشكال مو فقط عند علمائنا بل عند علماء الفريقين بالاتفاق أن أخذ الأجرة على أخذ الرشو على القضاء حرام بلا إشكال وبلا خلاف، وقضية وصلها إلى حد الضرورة بناء على ضروريات الدين، ضروريات الدين ما أطلق عليه الكل من دون أن يشد من ذلك واحد، أنه أن الرشوة على القضاء الرشوة على الحكم حرام، حكمها الحرمة بلا إشكال. وهذا يكفي في إثبات هذا الحكم عندما يكون هناك اتفاق وإطباق وتسالم بهذا المستوى وبهذا الحجم. من أحسن حين ندور اليوم على أدلة على تحريم ماذا؟ على تحريم الرشوة، وإن كانت الأدلة أيضا غير قاصرة لإثبات تحريم الأجرة. من جملة الأدلة التي ذكرها بعضهم غير الروايات هي الآية القرآنية الشريفة في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. استدل بهذه الآية أكثر من واحد من فقهائنا، والظاهر أن الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد بالإدلاء إلى الحكام، والمقصود إدلاء الأموال إلى الحكام وتدلوا بها إذ الأموال بها فنسي بها يعود الأموال المستفاد من الآية التي قبلها من البقرة التي قبلها، ويقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا، هاي معطوفة على تأكلوا ستكون يدخلها النهي أيضا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واحد، ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، يعني القضاء، حكام يعني القضاء، لتأكلوا فريقا من أموال الناس. شنو الغرض، شنو الغاية من إدلاء الأموال المن إلى الحكام؟ الغرض والغاية من ذلك هو أن يأكلوا فريقا، يعني قطعة كما ذكروها، مقدار من أموال ماذا؟ من أموال الناس بالإثم. لتأكلوا فريقا يعني مقدارا قطعة من أموال الناس بالإثم، نتيجة ماذا؟ نتيجة إدلاء الأموال إلى شنو؟ إلى الحكام. إذا يدلي الشخص بأموال، يعطي الحكام أموال، النتيجة هي أن يأكل أموال لا يستحقها، وهذا يكون مقصود بذلك وما لا هو الرشوة. كأن الآية الشريفة يعني يمكن أن يقال أنه يفهم من الآية الشريفة هو أن الأموال التي تقضي للإنسان هي أموال محللة إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يأكلها بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل أحدكم أموال غيره من دون استحقاق، عندما لا يكون هناك استحقاق ويأكل مال غيره، يأخذ مال غيره، يتصرف في مال غيره، هذا حرام، هذا شذ، هذا واحد. فالأموال التي تؤخذ من شخص آخر من غير استحقاق هي ماذا؟ هي أموال محرمة، أموال لا تدخل في ملكية الإنسان، وبالتالي لا يجوز له التصرف فيها، هذا واحد. هذا سبب للتحريم، تحريم الأموال. السبب الثاني لتحريم الأموال هو الحصول على الأموال نتيجة ماذا؟ نتيجة الرشوة وإبلاء الأموال لمن؟ الذي يعطي مالا للحاكم لكي يحكم بصالحه، من غير استحقاق، وماذا؟ ويأخذ يحصل نتيجة ذلك على قسم من الأموال. هذه الأموال التي يحصل عليها نتيجة الرشوة، نتيجة الإذلاء بالأموال المحققة، هذه أموال أيضا ماذا؟ محرمة، بمعنى أنها لا تدخل في ملكية الإنسان. فالآية كأنها تشير إلى سببين من أسباب تحريم الأموال، واحد منها ما نحن فيه، يعني هذا يمكن أن يكون تقدير الاستدلال بالآية بهذا الشكل، والله العالم. مضافا إلى ذلك الروايات المستفيضة بل المتواترة كما ادعى ذلك بعضهم، روايات متواترة بتحريم ماذا؟ بتحريم الرشوة على ماذا؟ على القضاء وعلى الحكم. روايات كثيرة، منها رواية معتمرة عمار بن مروان في ذلك يقول: أما الرشا في الحكم يا عمار أو كذا مضمونها فهو الكفر بالله العظيم. هناك موثقة أيضا لزرارة لسماع مروية الباب الثامن في آداب القضاء الحديث الثالث، إذا تراجعوا أيضا نص في ماذا؟ لأن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم أو بهذا المضمون. من هنا يظهر أن التحريم مما لا إشكال فيه ولا يمكن التشكيك فيه، ولا نحتاج كما ذكرنا إلى أدلة الحديث لإثباته، وإنما عمدة الكلام هنا يقع في ماذا؟ في تحديد الموضوع، أنه ما هو المقصود بماذا؟ بالرشوة التي لا إشكال في ماذا؟ في تحريمها. الرشوة ما هو المقصود بها؟ واضح. هل الرشوة تختص الحكم؟ هل تشمل الجعالة والأجرة كما أشرنا إلى ذلك في البحث السابق، أو لا أن لها معنى آخر في قبال ذلك؟ هل يعتبر في الرشوة شيء؟ هل تختص بباب الأحكام ما تشمل موارد غير الحكم؟ ما عدنا رشوة غير الحكم؟ الكلام في الحديقة هنا تارة يقع في تحديد مفهوم الرشوة بقطع النظر عن حكمها، بقطع النظر عن أنه حكمها هو شنو؟ الحرمة. يعني نتكلم في الرشوة، مفهوم الرشوة لغتان عرفان، ماذا يراد بالرشوة؟ اصطلاحان، ماذا يراد بالرشوة؟ وأخرى يقع الكلام في ماذا؟ في تحديد المراد بالرشوة المحرمة، الرشوة المحرمة التي تم الاتفاق على تحريمها، ما هو المراد بماذا بها؟ الكلام يقع في مقامين، اكو وقت لما وصل الله على محمد.